ويمكن أيضا حمل الرواية على أن الثمن هو الأقل، لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئا زائدا، وهذا الشرط فاسد لما سيجيء من أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم. بالنسبة إلى رواية السكون التي رويت عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بالنسبة إلى من باع سلعة وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها، ظاهر الرواية أنها باطلة. ليش؟ لأنه عينا مثل باقي الروايات، إذا قال البائع نقدا بثمن وآجلا بثمن أزيد، ما لم يعين المشتري أي البيعين يريد أن يشتري بواسطته، إذا بالإطلاق من دون التعيين والتسمية تكون المعاملة باطلة. نعم، لأنها موجبة للجهالة. ظاهر الرواية أيضا كذلك، البائع يقول أنه أبيعك نقدا بكذا وناظرة يعني مؤجلا بثمن أزيد، والحال أنه في الجواب في القضاء الإمام أمير المؤمنين يقول فخذها وليس عليك إلا الثمن الأقل وتدفع إلى نهاية الأجل. زين، هذه الرواية كيف نوجهها؟ يقول بالنسبة إلى كلام المقنع على الشيخ المفيد، احتملنا أربعة احتمالات عند طرحه. الاحتمال الرابع أن نقول بأن البطلان نعم من الناحية التكليفية يعني الحرمة، الفساد فساد تكليفي بمعنى الحرمة التكليفية، فإذا الشرط يكون محرما وفاسدا، ولكن فساد الشرط ليس بالضرورة أن يكون مفسدا للعقد. بنفس هذا التوجيه نوجه هذه الرواية التي بظاهرها لا تختلف عن الروايات الأخرى التي حكم الفقهاء بالبطلان بالنسبة لها، أن نقول بأن مورد الرواية هكذا، أن هناك اتفاقا بين البائع والمشتري على أن يكون الثمن هو الأقل والبيع نقدا، ثم بعد اختيار المشتري لهذا البيع أن يكون الثمن هو الأقل والبيع نقدا، اشترط عليه البائع بأنه لك أن تؤخر الثمن إلى أجل، ولكن بشرط أن تزيد على الثمن الأقل. لا شك ولا ريب أن هذا الشرط الذي حقق المقابلة بين الزيادة وبين الأجل، هذا الشرط فاسد لأنه موجب للربا. زيادة الثمن من أجل الأجل هذا من مصاديق الربا، فيكون محرما ويكون فاسدا، ولكن فساد الشرط لا يسري إلى فساد العقد. العقد يكون صحيحا وثمنه هو الثمن الأقل. لماذا هو الثمن الأقل؟ لأنهما تراضيا على ذلك، وهذا هو المراد من قوله وإن كان نظرة، يعني الإن وصلية، إن كان نظرة يعني نقدا بدرهم، وإن كان نظرة ودرهمين إن كان نظيرتان وإن كان نظيرتان زين، ففي هذه الحالة يتكون الحرمة من جهة الزيادة، يعني وكأن معاملة ثمنها معين وهو الأقل، ثم بعد اختيار المشتري هذه المعاملة البائع اشترط على المشتري بأنه تؤجل الثمن الأقل إلى الأكثر، بشرط أن أؤجل لك قبض الثمن. زين زين، فالمعاملة المعاملة هكذا سوف تكون، أنه قصد المتبايعين على ماذا؟ على هذا الاشتراط، على اشتراط التأجيل. هسه قصدهم بالنسبة إلى هذه المعاملة لأنهما جاهلان بفساد هذا الشرط، ولكن قصد، يعني البائع قصد الزيادة بالنسبة إلى الأجل وهو لا يعلم بأن هذا الشرط فاسد من الناحية الشرعية، والمشتري كذلك، أو لا يعلمان بفساده ولكنهما عصيانا وتشريعا وبدعة قال حتى إذا كان حرام، إحنا مثل الربا اللي يأخذه كثير من الناس. فإذا المعاملة تحققت بهذا القصد، بقصد التأجيل مع الزيادة. زين، فإذا كان كذلك فهذا هو المراد من قولهم فإن أمضيا البيع بينهما كذلك، يعني شنو؟ يعني أن يكون الثمن أكثر في مقابل الأجل، بمعنى أنهما تراضيا على هذه المعاملة بالزيادة
والأجل.
زين، لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيء زائد على الأقل. ليش؟ لأنه الأقل قد تحقق لفساد المقابلة بين الزيادة والأجل، والأقل هو الثمن الذي تحقق بين البائع وبين المشتري، وإن كان تراضيهما على ماذا؟
على الزيادة
والأجل، ولكن هذا التراضي غير مقبول، وإنما لا يقع إلا بالنسبة إلى الثمن الحقيقي الواقعي قبل الاشتراط وهو
الأقل.
زين، بهذا نستطيع أن نوفق بين ظاهر كلمات الأصحاب الذين يقولون بأنه باطل، ثم يقولون إذا تراضيا أو إذا أنفذ البيع فيكون ماذا؟ يجب على المشتري الأقل مع الوقت الأجل بالنسبة إلى. فعندما يقولون العقد باطل، مرادهم مو بطلان العقد، بطلان العقد مو بطلان العقد مطلقا، وإنما بطلان العقد بهذه الخصوصية
الذي وقع عليه التراضي،
وهو شنو؟ أن يكون الثمن أكثر في مقابل الأجل، بحيث نعم إذا قلنا بالبطلان يعني هذا الأثر الذي تراضيا من أجله على هذا العقد لم يتحقق. وبهذا نستطيع أن نجمع بين كل عبارات الفقهاء التي مرت علينا في صدرها يقولون بأنه غير جائز وباطل، وثم يقولان بأنه لو تراضيا على ذلك فالمشتري لا يجب عليه إلا أن يدفع أقل الثمن إلى نهاية الأجل إذا كان الأجل واحدا، وإذا كان الأجل متعددا إلى أبعد الأجلين. واضح إذن شنو صار؟ صار عندنا وكأنه أكو مقابلة حقيقية وواقعية بين المبيع وبين الثمن الأقل، ثم بعد ذلك اشترط البائع على المشتري أنه يمكن لك أن تؤخر الأجل ولكن في مقابل الزيادة، حتى تكون المقابلة بين الزيادة وبين
الأجل، وهذه هذا الشرط لا شك ولا ريب بأنه موجب للربا وفاسد.
صحيح.
ولكن ليس بالضرورة كل شرط فاسد يكون مفسدا
للعقد.
وإن كان التراضي هو على هذا العقد المشتمل على الزيادة في مقابل الأجل.
نعم.
نعم. ولكن لأن هذا التراضي غير مقبول يكون ماذا؟ المقابلة في الواقع بين الثمن الأقل وبين هذا المبيع من دون ملاحظة الأجل.
نعم.
إذن هذا هو المراد من إذا تراضيا عندما قال بأنه لا يجب على العلماء الأصحاب عندما ذكروا إذا تراضيا إذا أنفذا العقد فليس على المشتري إلا أن يدفع
أقل.
الثمن الأقل.
نعم.
وأن يؤخر الدفع إلى آخر الأجل.
نعم.
نعم.
صح.
وأما مرادهم من البطلان في صدر عباراتهم هو مو البطلان المطلق للعقد بمجرد أنه خيره بين البيع نقدا بثمن أقل ومؤجلا بثمن أزيد أن نقول بأنه هذا باطل. لا، البطلان بهذه الخصوصية أن يزاد الثمن في مقابل الأجل. فالمراد من البطلان يعني عدم تحقق هذا الأثر المقصود لهما. إذن بهذا نستطيع أن نوجه كلام الأصحاب. إذن نستطيع أن نقدم لكم خلاصة بأن هذه الرواية رواية السكوني التي تقول رواية السكوني معذرة رواية محمد بن قيس المعتبر أكو روايتين عن الإمام أمير المؤمنين، وإن كانت رواية السكوني أيضا مشتركة مع هذه الرواية، ولكن رواية محمد بن قيس المعتبرة أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة، هذه يظهر منها ماذا؟ البطلان. هذه المعاملة يظهر منها
البطلان.
فالظاهر من متن الروايتين وكذلك رواية السكوني التي بعدها وهو شنو؟ قضى أن علي عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسبة كذا. نعم، ظاهرها لا يختلف عن باقي الروايات التي تقول بالبطلان.
نعم.
فإذا الظاهر أنها باطلة. يعني شنو بطلانها؟ يعني عدم إمضاء الشارع على ما تعاقد عليه وتراضي عليه.
نعم.
التراضي قلنا هذا المراد من البطلان. التراضي بالنسبة إلى أي شيء حصل؟ الأزيد، الثمن الأزيد في مقابل الأجل. نعم. يقول بأنه هذه المعاملة هذا الأثر المقصود لهما غير متحقق من الناحية الشرعية فهو باطل، وأما الحكم بإمضائها بالنسبة إلى الأقل هذا في الواقع اللي الرواية تقول بأنه ليس للبائع إلا أقل الثمن. صحيح في كلتا الروايتين. هذا في الواقع خلاف الأصل. ليش؟ لأنه إحنا عندنا أصل بأن العقود تابعة للقصود. يعني لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه وإلا برضاه، والرضا وطيب النفس المتيقن هو حصل في ماذا؟
بين
الزائد والأجل. فعلى أي أساس نحقق هذه المعاملة بالنسبة إلى الثمن الأقل من دون أجل؟ زين؟ ألا أن نقول بأنه هذه الروايتين هاتان الروايتان تكونان دليلان تعبديان خلاف القاعدة، وإن كانت القاعدة العقود تابعة للقصود بحيث لو تخلف القصد عن العقد لكان العقد باطلا لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذه القاعدة موجودة في كل مكان إلا في هذا المورد بواسطة هاتين الروايتين أنه في كل مورد العقود تابعة للقصود. نعم، إلا في هذا المورد قصدهما لا شك، وإنما يكون المبيع في مقابل الثمن الأقل الذي لم يتحقق الرضا بينهما عليه. زين، ففي هذه بهذه هذا الأمر سوف تنحل مشكلة الروايتين أيضا، يصير الروايتان حكمهما حكم الروايات الأخرى. نعم، إذن الحكم الأولي هو البطلان، ولكن هناك دليل تعبدي ألزمنا خلاف هذه القاعدة. ولكن يبقى الإشكال أنه هاتان الروايتان هل يستطيعان أن يثبتا حكما مخالفا للأصل والقاعدة، وهو الأصل بهذه القوة وهو تحقق الرضا بالنسبة إلى صحة المعاملة. نحن نريد أن نخصص هذا الأصل القوي، هل يمكن لهاتين الروايتين أن يخصصان هذا الأصل القوي أم لا؟ ثم يقول هسه لو قبلنا هذا التخصيص، نعم، بأنه ظاهر البطلان لأنه لتخلف العقد عن القصد، ولكن ورد دليل تعبدي. الدليل التعبدي لا ننسى في كلتا الروايتين، في الرواية الأولى والثانية الدالتان على الجواز، في كلتا الروايتين المورد فيهما هو إما البيع نقدا وإما البيع مؤجلا. فإذا كان المورد ليس من هذا القبيل، وإنما من قبيل المعاملة التي لها أجلان، يعني البائع من البداية أصلا اسم النقد لم يأتي، العاجل لم يأتي، يقول أبيعك هذا الكتاب بدرهمين بأجل الأسبوع وبدرهمين بأجل الشهر. شوف، صار عندنا أجلين هنا، ما صار عندنا نقد وأجل. هل هذا الذي قلناه من الصحة والجواز يشمل هذه الصورة أم لا؟ يقول بأنه لا، ليس لنا هناك دليل على الصحة، هناك دليل تعبدي ورد خلاف الأصل، خصصنا الأصل. زين، ولكن أنت تعلم بأنه ما يخصص الأصل يكتفى فيه بالمورد، بمورده، والمورد كان ماذا؟ تردد الأمر بين النقد والأجل، ليس تردد الأمر بين الأجلين، فلا يمكن قياس هذا على ذاك. صحيح؟
صحيح.
إذن سوف يختلف الحكم بين ما إذا كانت المعاملة مرددة بين النقد والأجل والمعاملة المرددة بين الأجلين.
نعم صحيح.
ولكن المشكلة أنه نرى أن العلامة في التحرير ادعى الإجماع على بطلان ماذا؟ على بطلان المعاملة المرددة بين الأجلين. وقد يلوح هذا من بعض الأصحاب أيضا، ولكن إحنا كثير من العبارات التي مرت علينا لم تفرق بين المعاملة التي كان التردد بها بين النقد والأجل أو بين الأجلين. في كلتا الروايتين، في كل العبارات نجدهم أولا يقولون بالبطلان، ثم يقولون إذا تراضيا أو أنفقا البيع فليس له للبائع إلا أقل الثمن، ويجوز للمشتري أن إلى آخر الأجل إذا كان أجلا واحدا، وإلى أبعد الأجلين إلى أجلين. إذن كيف يدعي العلامة كذلك، بل أكثر من ذلك، عن الرياض، صاحب الرياض ادعى اتفاق الأصحاب بعدم الفرق بين المسألتين. فكل من قال بالجواز هناك قال بالجواز هنا أيضا، يعني فيما إذا كانت المعاملة مرددة بين الأجلين. وكذلك هذا الإجماع قد يفهم نقله من صاحب الحدائق، وما أبعد ما بين ما ادعاه صاحب الرياض وصاحب الحدائق وبين ماذا؟ وبين ما ادعاه العلامة. واضح؟ هذا هو تقريبا نفس المحفوظ. ويمكن أيضا حمل الرواية، أي رواية؟ الرواية محمد بن قيس المعتبرة، أنه قال أمير المؤمنين من باع سلعة وقال ثمنها كذا وكذا. يريد يقول لنا بأنه شلون هاتين الروايتين دلتا على الصحة والحال. الروايات التي ذكرناها قبل هاتين الروايتين كانت تدل على
الضمان.
ويمكن أيضا حمل الرواية على أن الثمن هو الأقل، هذا هو الثمن الحقيقي بين المبيع وبين المبيع وبين هذا الثمن. لكن شرط عليه، من الذي شرط؟ البائع شرط على المشتري أن يعطيه على التأجيل، شرط عليه المشتري على البائع، لكن شرط عليه، يعني شرط المشتري على البائع أن يعطيه على التأجيل شيئا زائدا. نحن اتفقنا على درهم هذا المبيع، ولكن أنا أعطيك درهميا على أن تؤجل القابض إلى متى؟ إلى بعد أسبوع. وهذا الشرط فاسد. ليش؟ لأنه صارت مقابلة بين الأجل وبين الزيادة، لما سيجيء من أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم. لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط، يعني صار تعليلنا وتوجيهنا عينا مثل التوجيه الاحتمال الرابع بالنسبة إلى كلام المقنعة، لا يوجب فساد المشروط كما عليه جماعته. وحينئذ فإذا كان الشرط فاسد ولكن المعاملة صحيحة، فللبائع الأقل، وإن فرض أن المشتري أخره إلى الأجل كما يقتضيه قوله في رواية محمد بن قيس، وإن كانت نظرة لفرض تراضيهما على ذلك، على كون الثمن هو الأقل، تراضيهما على ذلك بأن الثمن أقل في مقابل الأجل.
نعم
الفاسد هو فقط شرط الزيادة.
الزيادة فاسد،
وإلا الثمن أن يكون قليلا مورد التراضي للاثنين. أن يكون مؤجلا أيضا مورد تراضي للاثنين. أن يكون زائدا على الأقل أيضا مورد تراضي للمتعاملين. ولكن الشارع خط عليه، شطب عليه، فتبقى ماذا؟ يبقى الأقل والأجل. زين، لفرض تراضيهما على ذلك، يعني على الأقل والأجل، بزعم صحة هذا الشرط، هكذا تراضيا. نعم، لأنهم كانوا يتصورون بأنه هذا الاشتراط صحيح، بزعم صحة هذا الشرط أو البناء عليها تشريعا، يعني يدرون بأنه حرام وهذا الشرط فاسد، ولكن قالوا احنا شعلنا بالحرام، احنا نريد نسوي هذا الشيء. ولعل إذن التراضي حصل بماذا؟ بالزيادة في مقابل الأجل، ولكن الزيادة أبطلها الشارع، الأجل بقي والثمن الأقل هو أمور التراضيهما. ولعل هذا مبنى قول الجماعة قدس الله أسرارهم، فإن أمضي البيع بينهما كذلك، بمعنى أنهما تراضيا على هذه المعاملة أن يكون الأجل في مقابل الزيادة، لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيء زائد على الأقل. هذا هو كلامه. لماذا؟ لفساد المقابلة
بين الأكثر والأجل.
الأكثر أسقطه لأنه بالشرط، ولكن الأجل قد رضي به البائع. ومرادهم من بطلان البيع في صدر عباراتهم نعم عندما يقولون يطرحون المسألة يقولون الأقوى هو البطلان. شنو المراد من البطلان؟ ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أولا في صدر عباراتهم ليس هو البطلان المطلق، بل بطلان البيع بهذه الخصوصية، بأن أن يكون مشتملا على المقابلة بين الزيادة وبين الأجل. فإذا بطلانه بهذه الخصوصية، والمراد من البطلان عدم ترتب الأثر المقصود للمتعاقدين على هذا البيع. واضح؟ هذا هو المراد من البطلان. وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن المعاملة المذكورة في ظاهر متن الروايتين الواردتين عن الإمام أمير المؤمنين التي قد يشف منهما الصحة وعدم البطلان، لا إشكال ولا خلاف في بطلانها. ليش؟ لأنه خيره بين ثمنين في معاملة واحدة، شرطين في معاملة واحدة، وهذا باطل لا شك فيه كباقي موارد الروايات التي كانت تدل على البطلان. لا إشكال ولا خلاف في بطلانها بمعنى عدم مضيها على ما تعاقد عليه، لأنهما تعاقدا على ما يتضمن شرطا فاسدا، الأكثر والأجل، وهذا الشرط الفاسد لا يمكن أن يتحقق أثره بسبب رضاهما. وأما الحكم بإمضائهما كما في الروايتين أنه إذا أمضي ذلك فهو حكم تعبدي مخالف لأدلة توقف حل المال على الرضا وطيب النفس، وكون الأكل لا عن تراض أكلا بالباطل. يعني هذه القاعدة، لأنه مورد تراضيهما ماذا؟ الزيادة
والأجل،
أبطل هذا الشرط الفاسد الشارع، وحقق المعاملة بين المبيع وبين الثمن الأقل، وهذا لم يكن مورد تراضيهما. فإذا عندما يقول بالصحة يعني هنا وإن لم يتحقق التراضي بالنسبة إلى الأقل هذا هو الصحيح. وهذا وكأنه في كل مورد يجب التراضي وطيب النفس إلا في هذا المورد، لأنه ورد دليل تعبدي بعدم اشتراط التراضي في هذا المورد. ولكن هذه فالدعوة كلش كبيرة، فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل. الأصل يقول كل معاملة يجب أن يكون فيها الرضا وطيب النفس.
صحيح.
نعم. وكل معاملة وكل عقد تابع للقصد، إلا في هذا المورد قصدهما هو مقابلة الزيادة في مقابل الأجل. ولكن المتحقق هو ماذا؟
الأقل والأجل.
هسه لذا يستشكل فيقع الإشكال ما من دون أن يظهر رأيه ونظره الحقيقي، لذا ثم يتطرق إلى شيء. ثم إذا قبلنا هذا التخصيص من قبل هذا الحكم التعبدي المخالف للأصل والقاعدة، ثم إن الثابت منهما من هاتين الروايتين على تقدير العمل بهما هي المخالفة القاعدة في موردهما. المورد شنو؟ إذا كان الأمر دائرا بين البيع نقدا أو مؤجلا. وأما في غير موردهما إذا كان الأمر دائرا بين الأجلين ما عندنا دليل على الصحة. وأما ما عداه كما إذا جعل له الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر، فلا ينبغي الاستشكال في بطلانه لحرمة القياس، خصوصا على مثل هذا الأصل الأصيل الذي يقول بأنه الرضا هو أساس صحة
صلى الله عليه وسلم.